منهم من يقول ما لم يدل العقل على إثباته فانفه، سواء دل على نفيه أو لم يدل على نفيه مطلقا. والفريق الثاني يقول ما دل العقل على نفيه فانفه، وما لم يدل العقل على نفيه فتوقفوا فيه، يعني لا تنفونه ولا تثبتونه. والغالب عليهم هو الأول، أن ما لم يدل العقل على إثباته فإن الواجب عندهم هو نفيه. أعد المقطع الأخير، ولازم هذه المقالة أيضا. نعم،
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها
خيرا
زين خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد
على هذا التقدير. نعم،
وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبحان الله،
لأنها جاءت على خلاف ما دل عليه جاءت على خلاف الحق الذي دل عليه العقل في زعمه. نعم،
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
يعني هذا يؤكد ما سبق، هذا يؤكد ما سبق، يعني مما يدل على بطلان هذه المقالة والبدعة، بدعة القول بنفي الصفات، وأن النصوص يجب، يعني لا يجوز اعتقاد ظاهرها بل يجب التفويض أو التأويل. يقول أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بما سيكون، فأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ويقول كلها في النار، يعني إذن هي منحرفة، ومع ذلك قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. هذا يدل على إن القرآن به العصمة من الضلال، فمن اعتصم به واعتقد ما دل عليه فهو على الهدى، ومن خالفه فهو على ضلال. وهؤلاء المعطلة على النقيض، قولهم يتضمن أن من يتمسك بظاهر القرآن فهو ضال، وأن الهدى في اعتقاد ما دلت عليه العقول، يعني عقولهم التي لم تكن عقولا سليمة، بل عقول مزعومة ودلائل عقلية هي مناقضة لدلالة العقل الصريح، ولهذا يحتج على المعطلة بالأدلة النقلية والعقلية، لأن القول بالتعطيل مناقض للعقل كما أنه مناقض للشرع. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الرسول كان على ماذا؟ كان على الإيمان بظاهر القرآن، وكذلك الصحابة. إذن ما خالفه هو الباطل، إذن إثبات الصفات هو الحق، إذن الحق هو ما ما مضى عليه أهل السنة والجماعة الذين اقتفوا أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إذن مذهب التعطيل مذهب مناقض لنصوص الصفات مناقضة ظاهرة، وهم يقرون بذلك، لأنهم يعني يقولون إن النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهره، ومناقضة لوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أوصى بماذا؟ بالتمسك بالكتاب بدون استثناء، وأوصى بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بدون استثناء. وهؤلاء المبتدعة الضلال المعطلة قد خالفوا هذه الوصايا، كما ناقض مذهبهم نصوص الكتاب والسنة، فكذلك هم خالفوا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وصايا الله في كتابه، فإن الله أوصى باتباع رسوله وطاعة الرسول والإيمان بالرسول والإيمان بما جاء به، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. فهؤلاء قد عصوا الله فيما وصى به عباده عموما وخصوصا، فيما وصى به المؤمنين وصى به جميع العالمين، واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واعتصموا بحبل الله، حبله دينه وكتابه كتاب العزيز. وقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابه، أحسن الحديث. أفيكون القرآن على زعمهم إنه لا يجوز اعتقاد ظواهر هذه النصوص، أفيكون أحسن الحديث وهو يدل على خلاف الحق كما يزعمون؟ ومن اعتقد ظاهره فقد اعتقد الباطل، لم لا يكون أحسن الحديث. وقد قال سبحانه وتعالى: منيبين وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. اتبعوا، فأمر الله باتباع القرآن، ونفي الصفات يناقض ذلك. فهؤلاء المعطلة لم يتبعوا القرآن ولم يتبعوا الرسول ولم يتبعوا السلف الصالح، فقولهم باطل باطل باطل، مناقض للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومناقض للعقل والفطرة. أعوذ بالله من الباطل. نعم.
ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي.
ما قال ابن أخت،
هو في الأول ما ذكر اليهودي ثم ذكرها لما قال وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم.
تمام.
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى.
يعني النمرود لقب، لقب ملك الكنعانيين الصابئة الكنعانيين، إنه ليس اسم لمعين واحد، بل هو لقب لملوكهم. وكما أن كسرى ملك الروم، فرعون ملك القبط، قيصر ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، وحران كأنها في وقت في الصدر الأول قبل أن ينتشر فيها ويمتد إليها يعني نور الإسلام ويظهر، تقدم في القرن الأول. وإلا هي بلد الشيخ رحمه الله حران، هو عاش هي بلد الشيخ، والظاهر أنه بعد ذلك يعني ظهر فيها الإسلام وكثر فيها العلم الشريعة، وقد يبقى لأولئك والرأس. الله المستعان. نعم.
والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم.
نعم.
كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك.
إذ ذاك لا. نعم.
وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى:
فدلت الآية على أن كل من هذه الطوائف منهم المشرك ومنهم المؤمن الموحد. نعم.
وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا
كفارا أو مشركين. قد يريد بقوله كفارا يعني جاحدين دهرية، ومشركين يعني مقرين بالصانع لكنهم يعبدون معه غيره ويشركون به، هذا مراد الشيخ. وإلا المشركون كفار، فكل مشرك، نعم، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. نعم.
كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية.
على كل حال هذا مما يؤكد به الشيخ بطلان هذا المذهب، وأنه مذهب موروث عن الملاحدة، عن المشركين واليهود، عن اليهود وعن المشركين وفلاسفة الهند واليونان. فهذا مما يدل يعني يؤكد بطلان مذهب، نسأل الله العافية، مستمد من هذه الأصول الفاسدة، ومع ذلك ينافع عنه وتصاغ له الاستدلالات العقلية وتعارض بها نصوص الكتاب والسنة. إنه والله البلاء العظيم. ويذكر الشيخ يعني تاريخ هذه المقالة، وأن أول من عرف بها وعرفت عنه في الإسلام يعني في الأمة الإسلامية هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في أواخر، لا بل في أول القرن الثاني من الهجرة، هذه التي أشاد أهل السنة بخالد في ما صنع، يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فإنه جاء في القصة أنه خطب يوم عيد الأضحى وقال: ضحوا أيها المسلمون، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبح. وبعض المتحذلقين يشكك في القصة ويقول هذه القصة لم تثبت، ولكن أهل العلم ذكروها ورووها واستشهدوا بها وأثنوا على خالد بها. وكثير من وقائع التاريخ يعني معروفة شهرتها كما يقول تغني عن إسنادها، فلماذا الخوض في أنها ثبتت ما ثبتت لم تثبت؟ نعم.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية.
ليس له إلا صفات، اسم ليس. نعم.
أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها.
منهما.
أو مركبة منهما.
نعم.
وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة.
في حدود المئة، في حدود،
ذكر أنها عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية فزاد البلاء، ثم ذكر ولما
لعلها الثالثة، لأن هذا المشهور أنه في عهد المأمون هو التعريف، والمأمون في الثالثة. نعم.
ولما كان في حدود المئة الثالثة،
هذا اللي يظهر. نعم.
ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر
جملة معترضة بالمناسبة، لما ذكر الصابئة قال وعند هؤلاء، يعني فلاسفة الصابئة الكفرة، يقول إنه عندهم أنه تعالى لا يوصف، ليس له أي صفة إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منه، أي إنه لا يوصف بأي صفة ثبوتية. وهذا هو الذي يعني اعتنقه الجعد بن الجهم، قال به ونقى وتلقاه عنه جهم بن صفوان. ويذكر الشيخ يشير إلى أن أيضا الجهم قد التقى بالسمنية من فلاسفة الهند أو ضلال الهند مشركين، وهم ممن يجحدون ما سوى الحسيات بزعمهم، وإلا ما يمكن هذا، لا يمكن لأحد أن يحقق هذا المذهب في تعامله. فالشيخ يعني بناء على هذا يقول إن هذه المقالة أصبحت إذن قد وصلت إلى جهم من فلاسفة الهند من السمنية ومن اليهود من طريق الجعد بن الهام ومن الصابئة. فهذه أسانيد جهم دائرة على هذه الأمم وهذه الطوائف الكافرة المشركة والملحدة. ونقف مع قوله إن هؤلاء لا عندهم أنه تعالى في الواقع والحقيقة ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة، وضد ذلك الصفات الثبوتية، يعني فلا يوصف بعلم أو سمع أو بصر، يعني صفات ثبوتية لا يوصف إلا بصفات سلبية. والصفات السلبية السلب هو النفي، يعني لا يوصف إلا بنفي، فيقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا كذا ولا كذا ولا يفعل وليس له يعني يتكلمون بأشياء من السلوب وليس بحرارة ولا برودة وليس له وجه وليس له يدين وليس أعوذ بالله. فهذه السلوب منها ما هو نفي للحق الثابت ومنها ما هو نفي لما لا يجوز التكلم به لا نفيا ولا إثباتا ومنها ما هو صحيح لأن الله يوصف بصفات سلبية. يعني لو قلنا هل يوصف الله بصفات سلبية؟ نعم يوصف بنفي النقائص لا تأخذ السيرة ولا نوم لصفة سلبية لكن ما مضمون هذا السلب؟ نفي النقص. وتوكل على الحي الذي لا يموت فالحي صفة ثبوتية ولا يموت سلبية لم يلد ولم يولد صفة لكن كل ما يوصف الله به من النفي أو من الصفات السلبية متضمن لإثبات. والصفة الإضافية يعرفها بعضهم بأنها الصفة التي لا تعقل إلا بمقابل لها ويوضحونها بالأبوة والبنوة والقبلية والبعدية صفات إضافية. فهل الأبوة في الأب صفة ذاتية؟ يعني هل هي مثل طوله وعرضه وحياته وسمعه وبصره أبوة؟ هذه صفة الأبوة صفته بالنسبة لابنه هذه الصفة اعتبارية بالنسبة للابن تثبت له الأبوة. والبنوة كذلك صفة البنوة هل هي صفة ذاتية للابن؟ لا بالنسبة لأبيه هو ابن والأب بالنسبة لابنه وبالنسبة للأخ أخ. فالأخوة والبنوة والأبوة وكذلك القبلية يعني يكون هذا قبل هذا صفة اعتبارية نسبية فهو بالنسبة إلى ما بعده قبل وبالنسبة لما قبله بعد. فصفة البعدية والقبلية من جنس نعم من جنس الأبوة والبنو قبلية وبعدية صفات إضافية. فعندهم إنه تعالى لا يوصف إلا بصفات إما سلبية سلبية لا تتضمن ثبوتا انتبه لا تتضمن ثبوت نفي محض نفي محض أو صفات إضافية لا تدل على صفات ذاتية قائمة به بل هي اعتبارية. يعني يمكن مثل قول الفلاسفة إنه علة علة الموجودات فالعلية صفة إضافية من جهة إنها يعني إنما يكون الشيء علة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعلول. بالنسبة للمعلول العلية صفة إضافية وكونه مبدأ للوجود المبدئية صفة كذلك إضافية. ويمكن مثل القبلية كون تعالى قبل كل شيء صفة إضافية يعني بالنسبة للمخلوقات صفة ليست صفة ذاتية يعني قائمة به كحياته وسمعه وبصره نسبية صفة إضافية. وهذا الكلام يعني لا نعني أنه تعالى لا يوصف بصفات سلبية كما قلنا بل يوصف بصفات ثبوتية وصفات سلبية ويمكن أن يوصف بصفات إضافية. لا فالمأخذ ليس هو من جهة وصفه تعالى بصفات سلبية لا من جهة أنهم لا يصفونه. ولهذا قال الشيخ ماذا يقول؟ يقول فهو تعالى عندهم ليس له إلا صفات سلبية ليس له إلا صفات سلبية لا يوصف بصفات ثبوتية لا نصا ولا بطريق اللزوم. فقوله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم في إثبات صفة العلم وقوله سبحانه وتعالى وما كنا عن الخلق غافلين لا يضل ربي ولا ينسى هذا يستلزم ثبوت العلم لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذا صفة سلبية تتضمن كمال العلم. أما المركبة أنا ما عندي لها مثال، مركبة منهما، مركبة من صفة إضافية وسلبية، مركبة من سلبية وإضافية، لعل إن شاء الله تتبين. نعم. فهذا يعني الشيخ في هذا الموضع نبه إلى إن أصل هذه المقالة موروث عن طوائف الكفر من اليهود ومشركين والفلاسفة الملحدين الضالين. فهذا دليل على كيف يكون هذا الاعتقاد الموروث من هذه الطوائف يقال إنه هو الحق وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية وتعارض به نصوص الكتاب والسنة. لا شك أن هذا من أعظم الباطل والضلال وانتكاس الفطر والعقول. كيف هذا الاعتقاد الموروث عن هذه الأمم وعلى هذه الطوائف يكون هو الاعتقاد الحق؟ ومعرفته سبحانه وتعالى إنما يعني بناء على هذا إنما تتلقى من هذه المصادر. سبحان الله سبحان الله. أما الجهمية فقد حكم عليهم الأئمة كما أشار الشيخ بالضلال والكفر، وكذلك المعتزلة. المعتزلة هم جهمية إلا قليلا، ولكن المشكلة العجيبة العظيمة مسألة الأشاعرة. فالأشاعرة يعني خالفوا الجهمية والمعتزلة فأثبتوا بعض الصفات وأنكروا على المعتزلة، كما هو يعني كما إن الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري انتقل كان معتزليا فانتقل وتكون له مذهب آخر ومر بمراحل. فكان قدماء الأشاعرة يعني في الجملة قريب مذهبهم من مذهب أهل السنة كثيرا، أما المتأخرون منهم فقد بعد مذهبهم، فإنهم ينفون سائر الصفات إلا الصفات السبع، ومع ذلك فلهم قول في الكلام تعرفونه. ماذا يقول أهل الكلام؟ يقول أنه معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية، ليس هو كلام الله. كلام الله لا يسمع ولا تتعلق به البشر. وفي مقابل المعتزلة تسموا وسموا أهل السنة، والواقع أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة المحضة، السنة والجماعة الذين اكتفوا واتبعوا أثر وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فهم قريبون جدا إلى يعني مذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، إلا أنهم فارقوهم في هذه الصفات السبع، وبنوا أيضا إثباتهم للصفات السبع لم يعولوا فيه على أدلة السمع، إنما عولوا فيه على دلائل العقل على أدلة العقل. فلما قيل لهم لما أثبتتم هذه الصفات السبع؟ قالوا هذه دل العقل على إثباتها. فصار المعول عندهم في معرفة الله على العقل، فهذه الصفات إنما أثبتوها لدلالة العقل، وما سواها قالوا إن العقل لا يدل عليها فنفوها. شوف العجيب، يعني منهم من يقول إن العقل دل على نفي ما سوى هذه الصفات، وبعضهم يقول إنه لم يدل العقل فلذلك ننفيها. وهذا واضح لو ترجعوا للتدمورية في الأصل الأول تجدونه واضح جدا في تقرير الشيخ. كيف على هذا يا أخي؟ هات ما عندك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي القاعدة في الأسماء والصفات والأفعال التي لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها؟
ما لم يدل دليل على نفي ولا إثبات يجب الإمساك عنه، يجب الإمساك، لأن القاعدة أن الله إنما يسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ويوصف بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، وما سوى ذلك إن دل العقل على نفيه يعني بأن كان نقصا، إذا كان نقص فالله منزه عن جميع النقائص، وليس هناك صفة نقول إنها دل العقل عليها ولم يدل السمع عليها، ما لا توجد. ليس هناك صفة دل العقل عليها وحده ولم يدل عليها السمع. نعم
أحسن الله إليك. ويقول ما هو الضابط في باب الأخبار أو الإخبار؟
كل معنى يعني هو في ذاته حق ولكن لا يعد صفة يعني مما يتمدح به، ولا هو اسم كعلم ينادى به، مثل موجود هذا معنى الحق. كل الأدلة العقلية والسمعية تدل على، لكن لا يقال إن من صفاته الوجود. الوجود هذا هو المعنى الجامع لكل ما فيه، وجود ضد عدم، موجود، وليس هو من أسماء الله فتقول يا موجود ومثل شيء. الله شيء، لكن شيء ليس اسما لله، وليس هو صفة يثنى بها على الله، وليس اسما ينادى به الله فيقال يا شيء. فالأسماء يعني أعلام، بحيث أن إذا أطلق هذا اللفظ يعرف أنه اسم لله أو صفة لله. ومثل ذات، ومثل قائم بنفسه، الله قائم بنفسه، لكن قائم بنفسه ليس هو اسم، وليس هو صفة يقال فيها، بل يغني عنها قيوم، الحي القيوم. فما لم يكن اسما ينادى به سبحانه وتعالى ويدعى به، ولا صفة يثنى بها عليه، ولكنه معنى صحيح، فهو مما قال فيه أهل العلم إنه مما يصح الإخبار به عن الله، فتقول نعم الله موجود وهو تعالى شيء، وتقول هو له ذات، وتقول إنه قائم بنفسه. نعم.
وسؤال أيضا يقول ما الفرق بين فلاسفة الصابئة وفلاسفة المشركين؟
لا أدري عنهم. فلاسفة يعني هم أمم إنما يعني تنظر في، تعول في النظر في الإلهيات وفي الغيبيات على مقاييس عقلية فقط. نعم بعد.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعضهم يذكر حديث الافتراق ويقول هكذا كلها في الجنة إلا فرقة واحدة، فما صحة هذه الرواية جزاكم الله خير؟
لا والله هذه رواية باطلة، خلاف الروايات المشهورة. وهل هذه رواية كلها في الجنة؟ لا، هذه موضوع، هذا هو بهذا اللفظ كذب. نعم
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول ما الفرق بين إثبات أهل السنة للصفات الإضافية وبين إثبات الفلاسفة؟
قد لا يكون في بعض الأمور، يعني ما هو لازم أن يكون بينهما فرق. قد قلت أنا إنه يعني ليس هذا نفي لوصف الله بالصفات السلبية، ذكرت قلت إنه تعالى يوصف بصفات سلبية لكن على وجه معين، صفات سلبية تتضمن إثبات، فلا يوصف بصفات سلبية محضة، أما أولئك فيصفونه بصفات سلبية محضة لا تدل على إثبات. وأما الصفات الإضافية مثل مسألة كونه قبل، قد يقال إن هذا معنى الله تعالى قبل كل شيء، فيوصف بالقبلية بالنسبة للمخلوقات، فهو قبل كل شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالبعدية إلا إنه يعني بالنسبة المخلوق يوصف بصفات القبلية أو البعدية النسبية، فالقديم من المخلوقات، تقدم القديم من المخلوقات قدم نسبي، فكل قديم من المخلوقات فهو متقدم بالنسبة لما بعده. أما الله تعالى فهو قديم قدما مطلقا قبل كل شيء. نعم
أحسن الله إليك. يقول يدعي بعض الأشاعرة أن أخذ الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد مختلقة، ونرى شيخ الإسلام هنا صدر ذكرها بقوله وقد قيل إن الجعد، فكأنها لم تثبت عنده. ما قولكم؟
أقول فليكن، ليس هذا من الأمور التي يعني يبنى عليها. فليكن، لو لم يكن هذا كله، افرض أن الجعد ما أخذها، أخذها من وحي الشيطان مباشرة، أفي يعني يجعل لها وجه من النظر؟ يكفي أنه قيل. هذا لم يذكر لبناء حكم عليه، هذا ذكر من باب يعني الاستشهاد، وما أقول الاعتراض، حتى هذا لا نحتاج إليه. لو لم ينقل ولم يذكر هذا وأن الجاعد ما لقي، الشيطان هو المبدأ. يمكن فكر الجعد، نفترض أن الجعد فكر تفكيرا شيطانيا وظهر بهذه الفرية، فلتكن مختلق، فلتكن مختلق. ثم ماذا؟ أفتصير حقا إذا صارت لم تصح هذه الحكاية؟ أفيكون التعطيل حقا؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
سبحان الله.
هذا يقول في حديث الافتراق، هل يوجد في بلدنا هذه حرسها الله بعض من هذه الأفكار والفرق؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
ما أدري أنا، والله ما نعرف إلا أنتم هنا. السنة بلد كلها ولله الحمد الأصل فيها السنة، ولا شك أنه قد دخلها، فيها كفار، فيها سيخ، فيها سيخ، وفيها الرافضة. نعم أنت، فأنا بس أنا قصرت نظرة على الحارة يمكن والرياض. لا، فيها الرافضة، فيها صوفية، فيها الرافضة. الرافضة عندهم الطوام، طوام عندهم الشرك، عندهم يعني المعروف إنهم في باب الصفات على مذهب المعتزلة، كما قرره ابن المطهر في كتابه ورد عليه ابن تيمية. هل يوجد؟ هذا السائل كان يريد أن بس إظهار يعني. استقبل يعدونهم يقولون أصل الفرق أربعة، عدونهم. لكنهم يعني قد تكون الفرقة أصلها موجود، لكن قد يرتكب منهم من ما يخرجه عن أن تكون أصول الفرق. الشيعة اسمهم الأول الشيعة، اثنين المرجعة، ثلاثة خوارج، أربعة القدرية. هذه أصول الفرق، فرق الأمة. وأضاف بعضهم الخامسة الجهمية، وبعضهم ما يعد الجهمية، يقول الجهمية ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، والغالب أنهم يعدونهم المعتزلة، يعدون فرق المعتزلة. نعم. لا، ما أستطيع أقول لك إجماع، لأنهم طوائف متفاوتة. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ رعاك الله، هل هناك كتب في الرد على هذه الفرق الضالة؟ وما هو أفضل كتاب تنصح بالرجوع إليه في الرد على هؤلاء؟ غفر الله لك.
الفرق الضالة كثيرة، والكتب كتب أهل السنة كثيرة، كتب قديمة. لكن أنا يعني أنصح بأن تقرأ في الرد على هؤلاء التدمورية. التدمورية فيها الآن هذه الذي تقرأون هي من أعظم الكتب في الرد على أولئك، على هؤلاء المعطلة، ردا عقليا بهذا كما يعني منذ البداية، وفيها التقرير الدلائل العقلية الشرعية الدامغة لمذهب أولئك المعطلة من الفلاسفة والمتكلمين. لأن مناهج يعني مناهج أهل العلم، يعني المتقدمون كثيرا ما يفيضون في ذكر الأدلة النقلية، الأحاديث، ويذكرون الآيات ويذكرون توجيهات، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، مثل كتب السنة، السنة لابن الإمام أحمد، وكتب سيأتي في كلام الشيخ الإشارة إلى عدد من الكتب المؤلفة في السنة في تقرير السنة، وإذا قيل كتب السنة ما يراد بها كتب الحديث، يريدون كتب السنة التي فيها تقرير مذهب أهل السنة والرد على المبتدعة من الجهمية في الغالب والمعتزلة وكذلك القدرية. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم: من كان على مذهب الجهمية أو غيرهم من الفرق التي كفر أهل العلم القول بها، فهل يكفر المعين منهم؟
هذا ما مسألة مكررة، إن هذا حكم إجمالي، أما الحكم على المعين فيتوقف الحكم عليه عينا بأنه كافر على معرفة شروط وانتفاء موانع، هذه كلمة مكررة. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا: القول بأن الأديان كلها نقية منزلة من رب العالمين هل يعد كفرا؟
والله إن الدين الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم ومن قبله من الأنبياء والله إنه حق، فهل السائد يريد أديان الأنبياء وشرائع الأنبياء؟ شريد أم يريد إن الآن اليهودية الحاضرة والنصرانية القائمة إنها أديان صحيحة؟ فمن يقول إن دين اليهود الآن إنه صحيح لأنهم يعتمدون على التوراة وهؤلاء يعتمدون على الإنجيل ويدينون بالمسيح، من يصح دينه فهو كافر، ما في شك. من يصح دينه ويقول إنه دين حق وأنه يجوز التدين بدين اليهودية والنصرانية كما كالإسلام فإنه كافر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل هناك أخوة تسمى أخوة إنسانية مع الكفار ويستدل لذلك بقول الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا؟
أخاهم لأنه منهم، أخا تميم وأخا أخ قريش وأخا سبيع وأخا هذا منهم، أما يعني من لا تمت إليه بصلة ما لا وجه لذكر الأخوة. الأخوة التي جاءت في الشرع الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وأما الناس فبينهم تعارف، شعوب وقبائل يتعارفون فهم يتعارفون ويتعاملون في شؤون الحياة، بيع وشراء، ورفع بعضهم فوق بعض سخريا، يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، يخدم بعضهم بعضا. الآن كل هذه اللي أنتم ملابسكم وآلاتكم كل هذه تسخير من الله، سخر الله الكفار يصنعون ما صنعوها والله من يعني احتساب يحسنون إليكم. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا يسأل عن قول من يقول إن الحرب في فلسطين إنما هي لأجل الأرض لا لأجل الدين،
ما ندري عنهم، هذه إنما يعملوا بالنيات، بعضهم لأجل الدين وبعضهم لأجل الأرض. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بكتاب ضلال
لا والله في أشياء ما تلتبس، يمكن تلتبس وأسلوبه يمكن ما يفهمه إلا متمرس وعنده أشياء رحمه الله، لكن مبتدئ عليه يقرأ في تفسير السعدي بس إلى آخره.
هذا يقول: إذا كان هناك خلاف في مسألة والمخالف فيها ابن حزم أو داود الظاهري ولم يكن لهما موافق من السلف وهم معهم ظاهر النص، هل يرجح قولهم على قول أئمة السلف؟
ممكن، لكن دعوة هات المسألة ونشوف أنت، هذه دعوة إنهم قالوا به وليس معهم أحد من السلف، يعني ففرض هذا السؤال إنه لو قال ابن حزم قولا يوافق ظاهر الدليل وأن السلف قد أجمعوا على خلافه، هذا ما هات المسألة ونحكم عليها. أما الأسئلة الافتراضية، هذا سؤال افتراضي، أنت تفرضه يا صاحب السؤال، تفرضه، هات المسألة ويتبين الأمر، هذا لا يكاد يوجد، إن السلف يجمعون على خلاف نص وابن حزم هو اللي ينفرد بالصواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر انتشار مقالة الجهمية بسبب بشر المريسي: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضل
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول. يذكر الشيخ في هذه الجملة أن التأويلات المشهورة عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم المعتزلة، يعني التفسيرات التي فسروا بها نصوص الصفات مما يخالف ظاهرها، هذه التأويلات ليست من بنات أفكارهم ومن يعني ابتكارهم، لا هي موروثة. يقول هي بعينها، هذه التأويلات هي بعينها تأويلات بشر المريسي لنصوص الصفات، فما رد به الأئمة على بشر المريسي هو رد على هؤلاء. وذكر منهم فلان وفلان ابن فورك والرازي والغزالي والعقيل، هم ذكروا يعني تأويلات لنصوص الصفات التي ينفونها، فالمعتزلة يؤولون جميع نصوص الصفات، والأشاعرة يؤولون نصوص الصفات التي ينفونها، يعني ما عدا الصفات السبع. يقول الشيخ أنه يمكن يوجد في كلام هؤلاء يعني تأويلات يعني ابتدأوها هم، لكن الغالب هو الأول، الغالب إن التأويلات التي يذكرونها ويؤولون بها النصوص إنها هي بعينها تأويلات بشر المريسي. ويقول إن هؤلاء يريد رموز المتكلمين وأعيانهم، يقول ولهم كلام حسن في بعض المواضع، وهذا في الحقيقة من إنصاف الشيخ لهم واعترافه بما لديهم من حق، وهذا هو الواجب. الواجب يعني الاعتراف للخصم بما معه من حق ورد ما معه من باطل، وهذا هو المنهج الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل منصف هذا منهجه، يقبل الحق ممن جاء به ويعترف له به، ويرد الباطل من أي كائن ما كان. ويقول أيضا الشيخ إن بشر المريسي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي، وسعيد هذا من الأئمة الذين تصدوا للرد على الجهمية والمعتزلة، فله كتاب عن كتاب الرد على الجهمية وكتاب رد سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. ويقول الشيخ إن الناظر في هذا الكتاب يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن بشر المريسي أقعد يعني أمكن في هذه التأويلات، وأنه أفضل من أولئك المتأخرين، أفضل منهم وأمكن منهم معرفة في الدلائل العقلية والنقلية. والفائدة الثانية أن يعرف الناظر الطالب للحق يعرف ما عليه السلف من يعني من معرفة، معرفة بالأمور وفرقان، وأنهم أصحاب حجة. لهذا ردوا نفس سعيد في هذا الكتاب عثمان بن سعيد، وكذلك الإمام أحمد في كتابه الرد على جهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتعولته على غير تأويل. والشيخ بهذا البيان وهذه الموازنة يريد أن يقول إنهم ما جاءوا كما يقال، ما جاءوا بجديد. هؤلاء المتأولون على التأويل من النبات ما جاءوا بجديد، هذه التأويلات موروثة متصلة إليهم من بشر المريسي، وهو أمكن منهم في يعني في العلم العقلي والنقل، أمكن منهم في معرفة الحديث، وأمكن منهم في معرفة الدلائل العقلية. وقد رد عليه عثمان ابن سعيد ردا يعني ردا قويا ودامغا، والناظر فيه يعرف ما كان عليه السلف من قوة الحجة ومن معرفتهم بالدلائل العقلية والنقلية. نعم.
ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه ختام للفقرة السابقة. يقول الناظر والباحث إذا رأى الأئمة أئمة الهدى المعروفين الذين لهم لسان صدق في الأمة، إذا رآهم قد أجمعوا على ذم المريسية يعني بشر المريسي وشيعته، إذا علم أنهم قد أجمعوا على ذم المريسية وتكفيرهم أو تضليلهم على الأقل، وعلم أن هذه التأويلات متصلة إلى هؤلاء المتأخرين من بشر، إذا علم هذا وهذا تبين له طريق الحق، أو تبين طريق الحق لمن أراد الله هدايته. لأن ما ينطبق على بشر المريسي من الحكم عليه إما بالكفر أو الضلال هو منطبق على شيعته وأتباعه والمعتنقين لمذهبه. والله يمن على من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل، من أراد الله إضلاله يبقى في عماه وفي عمهه، ومن أراد الله هدايته فتح عليه وشرح صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني.
نعم،
والسنة لحنبل وللمروذي.
مروذي كان يقولون، إن قلت بالزاي تقول المروذي، وإن قلت بالذال تقول مروذي. نعم،
ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
في هذه الجملة ينبه إلى أن الآثار المروية المتضمنة لمذهب السلف، وهو إثبات الصفات لله على ما يليق به وأن إثباتها لا يستلزم التشبيه، هذا موجود بكثرة مأثور عن الصحابة، ويذكر جملة من المؤلفات المتضمنة لهذه الآثار وللدلائل ولذكر أدلة عقلية ونقلية. وعده رحمه الله في هذه المسألة هذه الكتب يدل على سعة اطلاع الشيخ، ويذكر في كثير من المسائل الفقهية يذكر فيها مصادر كثيرة، ويعزو إلى مذاهب متعددة. أعد الكتب اللي ذكرها الشيخ كم؟ يمكن نقول 30 أو أكثر. نعم، أقرأ شيخ.
مثل كتاب السنن للالكائي.
نعم نعم، مثل كتاب
السنن للالكائي.
نعم،
والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة. هذه تكون يا شيخ أكثر من كتاب،
ها؟
وذكر السنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني، تكون أربعة
كل واحد كتاب.
ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري
والجعفي
أحسن الله إليك.
نعم،
الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة.
رحمه الله. على كل حال هذا كما قلت يدل على سعة اطلاع الشيخ رحمه الله، حيث أخبر عما في هذه الكتب وما تحويه من الآثار المتعلقة بصفات الرب، ولا سيما صفة العلو.
عد هذا الإخوان 30 كتاب.
إيه ما شاء الله. هذا في هذا الموضع، فالذي يقرأ كتب الشيخ يعجب كثيرا من سعة اطلاعه، ذكره للأسماء، أسماء الكتب والمؤلفين، ويذكر المسائل التي تضمنها ذلك الكتاب. نعم.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة
هذه كلمة عامة، يقول الشيخ أيضا نحن عندنا دلائل عقلية ونقلية كثيرة، يعني ما تقدم أن ما هو إلا نموذج من الاستدلالات العقلية والنقلية. إذن فالحق قائم على قواعد راسخة على هذه الأدلة الصحيحة القوية. يقول نعلم إن هؤلاء المعطلة الذين نفوا الصفات لهم شبهات، ولكن المقام لا يتسع لذكر هذه الشبهات وبسط الكلام عليها. فمن رغب في كشف شيء من الشبهات الواردة عليه فهذا يسير، يعني أنه سهل. إذا يعني أحد منكم يا هؤلاء، إذا كان أحد منكم يريد كشف شبهة فإن كشف هذه الشبهات يسير. نعم.
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
هذه أيضا كلمة طيبة. يقول إذا علم العاقل الناصح لنفسه الطالب للحق، إذا علم إن هذه المقالة مقالة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، إذا كانت هذه موروثة عن الفلاسفة وعن اليهود وعن النصارى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، تقدمت الإشارة إلى أن جعد بن صفوان كان من أهل حران وكان فيها كثير من الصابئة، وأنه أيضا روي أنه نقل هذا المذهب الباطل عن أبان بن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سعى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم من هذه مصادر هذا الفكر وهذا الاعتقاد فإن المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون حظه في هذا الأمر ما قاله اليهود والنصارى والفلاسفة والملحدون، إن هذا لشيء عجاب وإنه لأمر جلل أن يؤثر الإنسان الأدنى على الأعلى ويؤذن الباطل على الحق، أن يؤثر الباطل على الحق، يؤثره ويختص به ويقدمه. ولا شك إن هذا كلام منطقي، إذا علم الإنسان إن هذا الرأي متلقى وهو من الأمور العقدية، متلقى عن كافر يهودي ملحد، وعلم إن هذا القول مخالف لما جاء به الرسول، فإنه بهذا لابد أن يأنف ويترفع عن أن يسلك هذا الطريق. فنفس المؤمن تكون عزيزة لا يتلقى علم مسائل الدين لا يتلقاها عن أولئك الضلال الجهال الكفار، كيف يؤثر ما قاله هؤلاء على ما جاء به الرسول؟ إن هذا لخذلان وحرمان. فما أخسر من آثر الأدنى على الأعلى وآثر الخبيث على الطيب واستبدل الخبيث بالطيب، فأخذ الخبيث ورد الطيب. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم. السؤال فضيلة الشيخ: هل بشر المريسي هل عاصر الإمام أحمد والشافعي ومالك أم تأخر عنهم؟
هو معاصر فيما يظهر، معاصر كلهم في يعني الفتنة كانت في عهد المأمون وقبله، يعني لكنها استحكمت في عهده، كانت استحكمت في عهد المأمون وفتن الناس بسبب هذه المقالة المنكرة، وهي القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن متفرع عن قضية، عن القضية الكبرى وهي نفي الصفات، فتعطيل الرب عن صفاته هذا هو المذهب الباطل، وتفرع عنه من فروعه القول بخلق القرآن. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل من منهج السلف تبيين منهج أهل البدع، إذ إنهم في مقام الرد عليهم، ومنهم من يستدل بها على هذا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية، فلم يذكر سبحانه حسنات الخمر، أفيدونا رحمكم الله وغفر لكم.
إيش السؤال؟
يقول: هل من منهج السلف تبيين منهج أهل البدع، يقول إذ إنهم في مقام الرد، كان يذكر حسنات الرد.
المقصود لا، في مقام الرد يرد الباطل الذي عندهم، وقد يقتضي المقام الاعتراف ببعض المحاسن، هذا إذا كان الغاية هو الرد، وإذا كان الغاية المقصود من البحث هو التقييم ومعرفة المرتبة، مرتبة الشخص في الدين أو مرتبة الطائفة، فإن هذا يقتضي ذكر الحسنات والسيئات، لأنه في ضوء ذلك يتبين قرب هذا الشخص أو بعده، أو قرب هذه الطائفة أو بعدها عن الصراط المستقيم. أما إذا كان الرد، لا، الرد معروف أنه الهدف هو البدع والمخالفات، هي الهدف وهي المقصود، وقد يأتي في الطريق ذكر بعض محاسن المردود عليه، وهذا من النصف، من إنصافه، أنه ما ولا يتجاوز في الحكم عليه، يمكن يحكم عليه بالتبديع أنه مبتدع، أنه ضال، ويتحاشى الحكم عليه بالكفر، إلا إذا كانت المقالة الكفرية فإنه يقال إنه كافر باعتبار هذه المقالة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هؤلاء العلمانيين والليبراليين هل هم من جنس هؤلاء الفلاسفة، لأنهم يشابهونهم في تحكيم العقل ويتهموننا بأننا رجعيين؟
قد يكون العلاقة يعني أنه فيه شبه، لكن ما يلزم أن يكونوا يعني بمرتبتهم في الإلحاد. ثم هؤلاء اللي يسمون علمانيين أو ليبراليين هم ما هم على وتيرة واحدة، ما يعطون حكم واحد، يعني يحكم على المقالة، على النحلة، على المذهب، وكل من كان على هذا النحو وعلى هذا المنهج انطبق عليه الحكم، فليسوا هم سواء، وقد يكون فيهم من هو شر من أولئك، لأن الطوائف نفسها فيها يعني دعاة وزنادقة، زنادقة منافقون ومفسدون ودعاة إلى هذه البدع، وفيهم من هو معتنق للبدعة لكنه ليس بداعية وليس هو بمتحمس، وهذا شأن الناس، شأنهم التفاوت في الخير والشر. أهل الخير مثلا أهل السنة فيهم الدعاة المجاهدون الذابون عن السنة الداعون إلى الصراط المستقيم، وفيهم المنعزل المقصر أو العاجز الذي لا يقدر أن يجاهد بلسانه وقلمه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول شيخنا وفقكم الله وسددكم، بعض أهل العلم يستنكر قول البعض للمسألة دليل سمعي ودليل عقلي، ويقول إن العقل لا يستدل به في الشرعيات لأن غايته أن يكون مرشدا لمعرفة الدليل لا دليلا في نفسه، فما رأيكم في هذا؟
لا، هذا الكلام ليس بمقبول. الله أرشد إلى الأدلة العقلية، الأدلة القرآنية نوعين، أدلة سمعية فقط محض بس. اسمع، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الدليل شرعي ولا عقلي؟ شرعي محض. قل بلى وربي لتبعثن، خبر، من يؤمن بالرسول انتهى، يعني يستدل به. ولكن يعني قوله سبحانه وتعالى ردا على منكر البعث، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك، شوف هذا الاستدلال، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا دليل إيه؟ هذا عقلي شرعي، عقلي لأنه في التنبيه على دلالة العقل، وأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. أولم يرى الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ يعني هذا الجاعد للبعد ما يفكر في نشأته من أين، من أين جاء؟ خلقه الله من نطفة ثم بعد ذلك يجعل ينصب نفسه خصما لربه، يقول لا، إنه لا يعيدني لا يبعثني. أفعينا بالخلق الأول؟ الآيات في هذا كثيرة، كثيرة جدا، والأدلة العقلية على البعث دليل عقلي. مثلا وإلهكم إله واحد، الدليل على إيش؟ على إيش؟ على التوحيد، عقلي ولا شرعي؟ شرعي محض. لكن تعال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون فتخلصون له العبادة وتتركون عبادة ما سواه. هذا إيش؟ دليل، دليل عقلي. وهكذا، وهذا كثير، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. يوسف عليه السلام ماذا قال للسجينين يدعوهم إلى التوحيد؟ يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يلا، إله واحد قاهر وآلهة متعددة متفرقة، أيما أن يكون الإنسان معبود واحد يدعوه ويرجوه أو يكون له آلهة؟ ضرب الله في هذا المعنى، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أيهما يعني أحظ وأسعد وأريح بال؟ مملوك عبد لاثنين ثلاثة أربعة وكل واحد يطالب بخدمة، كل واحد تعال وين رحت وين جيت، واحد عبد لشخص واحد، أيهم الهني العيش؟ الثاني. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني متنازعون، حتى ما بينهم اصطلاح وتنسيق، لا. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. والأدلة في هذا كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال عنوان له صاحبه، قال سؤال مهم ورد من اليمن. يقول السائل: توفيت امرأة كبيرة في السن ولها أولاد، وكانت قد ورثت قطعة أرض من زوجها المتوفى، وقبل وفاتها بثمان سنوات أوصت بهذه الأرض لأحد أقاربها الذي كان يقوم على حاجاتها وهو ليس من الورثة، ثم قبل موتها بسنة أوصت بمبلغ كان عندها أن يوقف في عمل خيري إذا هي ماتت، فهل تنفذ هذه الوصية علما أن الورثة لم يعلموا بهذه الوصايا إلا بعد موتها؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه الوصايا إن كان مجموعها يعادل ثلث تركتها، ثلث التركة، فإنها تنفذ الحمد لله. وإن كانت هذا مجموع هذه الوصايا يمثل نصف التركة، النصف، فإنه لا ينفذ منها إلا ثلثاها، الوصايا دي ثلثاها. وهكذا يعني لا ينفذ من الوصايا إلا ثلث التركة، ولو قدر إن هذه الوصايا هي ما ليس لها مال سوى قطعة الأرض وهذه الدراهم التي وصت بها، فإنه لا ينفذ إلا ثلث المجموع، ثلث المجموع. فلا بد من معرفة التركة، مقدار التركة، ونسبة هذه الوصايا إلى مجموع التركة. فقد تكون مجموع الوصايا قد يكون يمثل ثلث التركة فينفذ، أو ربع التركة فينفذ، أو نصف التركة فينفذ بعض الوصية، أو تكون كل المال ما في عنده إلا هذا المال فلا ينفذ إلا الثلث، والله أعلم. ومثل هذه المسائل لا بد فيها من سؤال مباشر حتى يصير فيه تصور أكثر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما موقفنا أحسن الله إليكم تجاه الخطوات الأولى لافتتاح دور السينما في بلادنا الطاهرة؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حدث، هذه البلاد مستهدفة من الكفار ومن المنافقين والفاسقين أتباع الشهوات المتبعين للشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتح دور السينما حدث في هذه البلاد وفاجعة، ومن ورائها المنافقون والكافرون والفاسقون من هواة الزنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن المؤسف أن يشيد بفتح وعرض بعض الأفلام أن يشيد بها أناس ويعتبرها حدثا عظيما. نعم إنه حدث عظيم، لكن في الشر، وهم يعدونه تقدما وفتحا، فتح. وهؤلاء الذين يشيدون به هم بين فاسق ومنافق، بين فاسق يريد أن تشيع الفاحشة في بلاد الطهر والخير ومعقل الإسلام، أو منافق، فإن المنافقين يعيشون بين المسلمين وهم يكيدون للإسلام والمسلمين. فالواجب على الأمة أن تنكر وتستنكر ذلك، كل بحسده، وأن يتواصلوا مع ولاة الأمر مناصحين ومنكرين ومستنكرين. نسأل الله أن يحول بين أولئك المفسدين وبين ما يريدون. هذا لون من ألوان الفساد والإفساد، وإلا فقنوات الفساد متضافرة متضافرة ومتعاونة وتعمل معاول الهدم. والناس، أو أقول كثير من الناس، هم الذين فتحوا لها الأبواب، يفتحون الأبواب على بيوتهم، يجلبونها لأهلهم، يجلبونها لأنفسهم ويستقبلونها. هذه القنوات ما تفرض نفسها على الناس، لكن لا شك أنها إذا وجدت مع ضعف الإيمان وغلبة الهوى والشهوات سيكون لها مستقبلون ومرحبون ومتابعون، وهكذا دور السينما. ماذا ينقص الناس من ألوان الفساد والفجور والشهوات البهيمية؟ ماذا ينقصهم وهذه المسلسلات تعرض في مختلف القنوات وهذه الأنترنت؟ لكن السينما لها شأن آخر. أتظنون أن السينما مجرد أنه لا، دور السينما اعرفوا، خذوا فكرة عن دور السينما في مصر وفي غيرها وفي لبنان، وهذا وما كان هناك هو الذي سيكون هنا ولا بد، هو الذي. لكن لا يأتي الأمر يعني دفعة واحدة، إنها خطوات. هذه الخطوة سبع مسبوقة بخطوات، لكن هذه خطوة قوية وقوية ظاهرة، ولهذا صفقوا واستبشروا بها، وإلا فالأمر لا يقف عند هذا. ستكون دور سينما، دور سينما يأمها الرجال والنساء، ولسنا بهذا يعني نقول نحن متشائمون، لا، نحن مدركون، نحن ندرك أهداف هؤلاء وما تنتهي إليه هذه الأمور. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هذا يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك، ما هي العلة في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث؟
ما هي واضحة العلة؟ العلة التي هي مناط الحكم هذه فيها خلاف كثير، قيل الكيل والوزن، وقيل الطعم، وقيل الاكتيات والادخار، وفيها خلاف كثير، حتى لجأ بعض أهل العلم إلى قصر الحكم على هذه الستة، وقال إن ربا الفضل لا يجري إلا في هذه الستة بس. وأكثر أهل العلم ألحقوا وقاسوا على الستة أنواعا، لكن اختلفت يعني طرائقهم في القياس بحسب التعليل. فمن قال العلة الكيل والوزن، قال يحرم ربا الفضل في بيع كل جنس بمثله يشاركه في علة ربا الفضل، فبيع الموزون بجنسه متفاضلا هذا ربا، بيع حديد بحديد، ذهب بذهب، فضة بفضة، رصاص برصاص، لأن هذا عندهم كل المعادن موزونة، وبيع المكيل بالمكيل، فبيع كل مكيل بجنسه يجب فيه التساوي، بجنس، بيع البر ببر سواء بسواء، بيع الرز برز، الذرة بذرة، متى اتعد الجنس وجبت يعني حرم التفاضل والنساء، حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل. وإذا اختلف في علة ربا الفضل جاز التفاضل والنساء، ولهذا يباع الذهب بالبر نقدا ونسيئة، الذهب والنقود والدراهم، تشتري البر بدراهم فضة يعني حاضر ومؤجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم: إذا مسح الشخص الخفين أمس لصلاة المغرب ليصلي المغرب، فهل تصح صلاته للمغرب لهذا اليوم أم أنه ينقطع ولا تحسب له صلاة المغرب من هذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
يرجع إلى الوقت، هو الوقت 24 ساعة، فلماذا تفرضها في المغرب؟ افرضها في الظهر، لأن المغرب وقت محدود. صلاة الناس ما في فرق يعني في التوقيت، كلها بعد غروب الشمس بربع ساعة، لكن الظهر لا، ممكن أنك تصلي يعني تمسح الساعة 12 إلا ربع أو إلا 10 ثم تصلي، لا تمسح للظهر الساعة 12 وثلث وتصلي، ومن الغد يمكن أنك تمسح وتصلي الظهر قبل ذلك بربع ساعة. ولهذا يقول الناس مثلا أنك تمسح 5 أوقات هذا باعتبار الغالب، لكن ممكن تمسح أكثر. ومن يقول إن المسح لا يبطل بانقضاء المدة ممكن تمسح وقت طويل أكثر وأكثر. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم: من عاهد الله على أنه كلما وقع في ذنب أنه يدفع مبلغا ما ثم يصوم 3 أيام، ولكنه عاد مرات ومرات ولم يستطع دفع المبلغ ولا كثرة الصيام، فما
يكفر عن يمينه ولا يعود لمثل هذه الأيمان. يجاهد نفسه عن على ترك المعصية أو على فعل الواجب وبس، جاهد بدون أنك تحمل نفسك ندور وتبعات، كفر على يمينه ولا يعود لمثل هذه الأيمان. الحمد لله.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير: هل يجوز قراءة تفسير القرآن لغير أئمة السلف مثل الكشاف أو الذين كان لهم أخطاء في التفسير؟
اللي عندهم بصيرة نعم يجوز، اللي عندهم معرفة بما فيه من يعني الاعتزاليات والأقوال البدعية نعم، أما من كان يعني قاصرا في معرفة هذه البدع وهذه الاعتقادات الباطلة ينبغي الحمد لله يقرأ تفسير السلف. وعلى كل حال لابد ينبغي لطالب العلم أن يتسلح بمعرفة منهج السلف في باب الاعتقاد حتى يكون على بينة، لأن كثير من الكتب ما تخلو من هذه الأفكار المحدثة. نعم، بارك الله.